بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد العلمية بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء بمنطقة القصيم. حياكم الله شيخ.
الله يحييك. حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله على أخوة والأخوات، صلى الله يكون لقاء نافع مباركا.
اللهم أمين. حياكم الله.
الله يحييك.
أيها الأخوة، سيكون حديثنا اليوم عن موضوع حقيقة أحسبه من أهمية المكان، وموضوع اقتصادي لكن قد نلمسه من الجوانب الشرعية، اللي هو قضية الآن مشكلة الأراضي البيضاء. سنقف على بعض الحلول المقترحة، أسباب نشوء هذه المشكلة أو تاريخ نشوء هذه المشكلة، وهل هي عالمية أو فقط خاصة بالمملكة، حجم هذه المشكلة يعني مشكلة الأراضي البيضاء. أيضا سنقف على بعض الحلول المقترحة في هذا الجانب. سنسعد وإياكم بإذن الله مع فضيلة الشيخ وبالمداخلات التي من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، لعلنا إن بدأنا بعد الترحيب بكم مرة أخرى شيخنا. الآن مفهوم كلمة أراضي بيضاء، من أين نشأت هذه الكلمة؟ ماذا نقصد بكلمة هذه أرض بيضاء وأراضي بيضاء وأراضي بور؟ ماذا نقصد بها شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الأراضي البيضاء هي الأراضي التي لا زرع فيها ولا بناء، يعني ما الأرض الميتة التي ليس فيها بناء وليس فيها زراعة، سواء كانت الزراعة بما يحصد أو ما يجنى من الأشجار التي تثمر. وهذا الاصطلاح، تسمية هذه الأراضي بهذا الاسم، هي تسمية قديمة وليست حديثة، معروفة في لغة العرب، وتكلم عنها أصحاب المعاجم بهذا التوصيف للأرض. وأيضا الفقهاء عندما تكلموا عن إحياء الموات وما أشبه ذلك، جاء ذكر الأراضي البيضاء بهذا المفهوم، وهي الأرض الخالية من بناء ومن شجر. ولذلك سميت بيضاء، لأنها بيضاء ليس فيها شيء، خالية من 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 من
من من زرع أو
من زرع أو شجر أو بناء، بأي نوع من أنواع البناء. وتسمى الأرض الموات بعضهم، لكن في فرق بين الأرض الموات والأرض البيضاء، لأن الأرض البيضاء قد تكون مملوكة، بخلاف الأرض الموات هي التي لا ملك فيها وليس فيها اختصاص.
أو الأرض البور، هل تسمى أرض بور؟
الأرض البور أيضا هي الأرض أقرب إلى الأرض الميتة، من حيث إنها لا ملك فيها، وقد توصف بها الأراضي البيضاء لأنها غير مستثمرة، أراضي فارغة من الاستثمار والانتفاع، فسميت بور، أي بائرة ليس فيها ما ينمو ويكتسب.
جميل شيخ. طيب الآن يعني هي مشكلة، يعني كما يعرف الناس الآن، كل المجتمع يعرف أن هناك مشكلة اسمها مشكلة الأراضي البيضاء. يعني لو وصفنا هذه المشكلة، ماذا نقصد بمشكلة الأراضي البيضاء؟
نحن لما تكلمنا عن الأراضي البيضاء قبل قليل من حيث معناها، هذا معناها اللغوي،
نعم،
وأيضا الاستعمالات عند الفقهاء بهذا الاستعمال،
نعم.
أما في الواقع المعاصر، فالأراضي البيضاء يقصد بها الأراضي التي الأراضي ذات المساحات الواسعة المعطلة عن التطوير العقاري، التي ليس فيها بناء ولا فيها
ما في استثمار، مجمد
داخل النطاق العمراني. هذا هو حد وضابط الأراضي البيضاء، أراضي واسعة شاسعة، أراضي ليس فيها استثمار غير مطورة معطلة داخل النطاق العمراني. هذه ثلاث مرتكزات يقوم عليها ما يعرف بالأراضي البيضاء في الاستعمال المعاصر، فيما يعرف بمشكلة الأراضي البيضاء التي يتحدث عنها المتحدثون من الاقتصاديين والقانونيين وأيضا العقاريين وغيرهم. فهي أرض واسعة، فخرج بها الأراضي الصغيرة التي يملكها أفراد، وهي
هذا السؤال يا شيخ، قضية الملكية الأفراد لها، مثل قضايا أراضي صغيرة، مثلا نفترض 1000 2000 3000 10000
هذه الصغيرة،
صغيرة
لا, لا لا ليست أراضي شاسعة،
تتكلم عن 100000 200000 مثلا،
تتكلم يعني بدون تحديد، لكن هو المرجع في ذلك إلى العرف،
ان هذه كبيرة
ما اعترف مع عرف في النطاق البلدي وفي النطاق الاجتماعي والعقاري، إن هذه أراضي كبيرة. أراضي كبيرة ما يمكن حدها مثلا 9000 أو 10000 أو بأقل أو بأكثر، إنما هي أراضي واسعة معطلة عن الاستثمار. طبعا أكيد أنه يعني هناك قد يعني البلديات والجهات المسؤولة المختصة تحدد ذلك بأنواع من المحددات حتى تضبط ما هو مندرج تحت هذه المشكلة وما هو خارج، لكن هذا طيب. يبدو لي إلى الآن لم يوصل إليه.
طيب شيخ، لماذا اعتبرناها مشكلة؟ لماذا اعتبرت الأراضي البيضاء داخل نطاق العمراني مشكلة؟
نعم، هي اعتبرت مشكلة لأن الأراضي البيضاء هي أراضي واسعة شاسعة أحاط بها البنيان وأحاط بها العمار من كل جانب. طبعا تعرف أنه البنية التحتية للمدن هي أمور متصلة، بمعنى أنه لا يمكن أن يستثنى هذا الجزء، لا يمكن أن أطور ما وراء هذا الجزء وأقدم له خدمات سواء في الصرف، في الكهرباء، في الاتصالات، في سالف الطرق، في الإنارة، في العناية، في الخدمات البلدية، في الخدمات الصحية، كل الخدمات بلا استثناء. لا يمكن يعني أن يكون هذا متحققا على وجه يوفر للبلد التكاليف في البنية التحتية مع وجود هذه المساحات الشاسعة الفارغة المعطلة. يعني أنت الآن كمثال واضح، يعني أنت إذا كنت بجوار حي فيه أراضي شاسعة فارغة، إذا أردت أن تصل إلى أطراف الحي ستستهلك على يعني على جهد وبنزين وطاقه وكذا ووقت لتصل الجهه الاخرى. هذا يعني كمثال بسيط يعني، ويعني يدركه الناس ماذا يجدون من العناء ليجتازوا هذه الاراضي البيضاء. هذا نموذج للاشكال يعني هو الذي يحس به الناس. وهناك اشياء كثيره لا يحس بها الناس،
لا احتياج الى
يعني. هذا النقطه الثانيه.
النقطه
الاولى فيما يتعلق بالتكلفه، تكلفة هذه الأراضي البيضاء على البنية التحتية وعلى الخدمات المقدمة للمدن. الأمر الثاني هو أنه نحن في أزمة، يعني كثير من البلدان تعاني من أزمة سكن.
صحيح.
ووجود هذه الأراضي المعطلة عن التطوير، المعطلة عن الاستثمار، عن الانتفاع، يتطلب أنه يعني أن يصل الناس إلى أماكن بعيدة، في حين أنه الناس بحاجة للبناء والعمار، وهذا سيستهلك منهم جهدا ووقتا وكلفة، في حين هذه التي يعني الخدمات محيطة بها من كل جانب معطلة، وهي في وسط البلد داخل النطاق العمراني معطلة، وبالتالي الحاجة داعية إلى استثمار مثل هذه الأماكن. ولهذا لما صار هناك إلحاح في الحاجة إلى السكن يعني طفت هذه المشكلة، كانت هي ليست خفية ولا هي غائبة، لكن طفت إلى السطح وأصبحت حديث الناس، حديث المختصين، حديث العقاريين، حديث أصحاب الشأن. لما كانت هذه الأراضي معطلة ذات قيم عالية ومستهلكة لأموال كثيرة دون أن ينتفع منها الناس.
ممتاز شيخ، سأتي على الأسباب، لكن هل هي مشكلة عالمية قضية الآن الأراضي البيضاء؟ يعني اسمح يعني عندنا في المجتمع المحلي الأراضي البيضاء، السؤال هل هي مشكلة على مستوى الخليج العالم العربي، مشكلة عالمية أو فقط عندنا؟
يبدو لي أنها هي مشكلة ليست خاصة ببلد، هي موجودة في كل البلدان لكن بنسب متفاوتة، والمرجع في ذلك إلى طريقة المعالجة. أيضا المرجع إلى ذلك أيضا قدم البلدان، البلدان ذات العمار القديم والبناء السابق ويعني البنية التحتية قديمة فيها، نسبة الأراضي البيضاء فيها أقل.
صح.
لكن نحن يعني نحن في المدن الحديثة التي
توسعت
سريعا برزت المشكلة، لأنه يعني النمو جاء طفرة ولم يجي بالتدريج، وكثير من هذه الأراضي التي الآن يراها الناس فارغة ليس فيها بناء كانت في زمن قريب خارج العمران.
صحيح.
يكشتون فيها الناس ويخرجون للنزهة بعيدة، يعني خارج النطاق. هذا شيء أدركناه نحن يعني في بعض مدننا. الرياض على سبيل المثال كيف كانت وماذا صارت، جدة على سبيل المثال كيف كانت وماذا صارت. صحيح. الدمام، الخبر، سائل البلدان ما كيف كانت وماذا
الآن. شيخ مش 2 كيلو عمرات وسط البلد، يا شيخ وسط نطاق العمران مش 2 كيلو منطقة فاضية.
صحيح. حتى المدن الصغيرة
ويظل على يعني يظل في السؤال عند الناس لماذا، يعني لا لحوا عليها لا شيء.
لماذا؟ لأنه هذه منحت لأناس وهذا من الأسباب، منحت في فترة أو أحيت في فترة، هذه في المناطق اللي فيها أحياء أحيت وبقيت في ملك أصحابها. توسع الناس، جاءها العمران، لم يستثمرها أصحاب تجاوزها إلى ما بعدها بقيت
ما تحركت مجمدة. سؤال الشيخ يعني أيضا في هذا السياق، يعني أسباب نشأة هذه المشكلة؟ يعني هل يعني المشكلة فقط هي الاحتكار؟ هل المشكلة مثلا قضية الآن التوسع العمراني؟ هل المشكلة غلاء الأسعار؟ ما هي أسباب نشأة مشكلة الأراضي البيضاء؟ لماذا نشأت؟
يعني الحقيقة لا يمكن إحالة الأمر إلى سبب واحد. نعم. من الأسباب المطروحة، هناك جملة من الأسباب. نعم. يعني من أبرزها هو أن أن أنه جاءت فترة لم يكن هناك نظام واضح للإحياء أو حتى المنح، فكان هناك منح غير مرتبة ترتيب يقتضي مراعاة المستقبل وتطوير المدن، هذا واحد. إذن يعني لم الإشكالية الأولى ممكن نقول نظام التملك، سواء كان بالإحياء أو بالمنح أو بغيرها من
أول. أنا أسأل أول شيء، كان التملك سابقا يعني بدون إذن يعني شخصي
الإحياء؟ نعم الإحياء نعم،
كان من أرضى أحيا
أرضى ميتة فهي له، ويأتون الناس بشهادات أنهم أحيوا هذه المناطق. يا أخي
يعني أحياها بزرع، يعني يقصد بزرع
أحيانا أحياها بأثر
بنخلة أو شيء
بشيء يسير، أحيانا بأدنى ما يكون من إحياء، يعني
ويصورها ويقول
لا ما يصورها حتى التصوير، ما يصورها فقط يغرس فيها نخلة أو أثل وهو الغالب في كثير من مناطق الإحياء، أثل نوع من النبات وبس. ولذلك كان الناس يفعلون هذا على وجه التكسب، ما له غرض، يجي بس يقول خلنا أحيي هذه، حط أثلة هنا وأثلة هنا ويمشي مسافة شاسعة، وهي أثلات يعني يسقيها بين فترة وأخرى وتنمو وتصبح ملكا لفلان. هذا نموذج طبعا،
كانت مستساغة، هذه
كانت موجودة من قبل، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له، لكن جرى تنظيم هذا في 1400 مطلع القرن الهجري الحالي، صدر مرسوم ملكي لمعالجة هذا بأنه كل أرض خالية عن تملك أو اختصاص فهي ملك للدولة، لا يجوز إحداث شيء فيها إلا بعد مراجعة الجهات ذات الاختصاص، وهذا قصر المشكلة. لكن الدولة متى نشأت؟ الدولة السعودية الثالثة من 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 مطلع القرن الرابع عشر، ومن 1400 1319 فتح الرياض، وبعد ذلك المناطق الأخرى يعني بقيت هذه المدة كلها يتملكون على ما جرى عليه العمل سابقا. 1400 جاء التنظيم المرسوم الملكي في إثبات ملكية الدولة على أراضيها، وأنه ما يجوز أحد يحدث نوع من التملك على أي شيء إلا وفق النظام، إلا بعد مراجعة الجهات ذات الاختصاص. فحلت إشكالية إيش؟ الإحياء. بقي مسألة المنح، المنح أيضا كان فيها نوع من التنظيمات السابقة، ولهذا يعني يمكن ندخل بهذه الطريقة. جميل. على إشكالية هل مشكلة الأرض البيضاء مشكلة حادثة أم قديمة؟
أنا سأتيها، لكن الشيخ حول قضية الآن الأسباب، أنت قلت الشيخ قضية الآن عدم وجود
نظام التملك،
نظام
التملك متاز. هذا واحد.
اثنين
سرعة نمو وتطور البلدان متاز. والمدن، وبالتالي كان سبب لدخول مساحات وصول إلى جهات ما كانوا يتصور الناس أنهم يصلون إليها متاز. ولذلك أحيانا كان يعني من يحيي في أرض بعيدة أو يشتري أرض بعيدة يقول هذا مهبول، هذا مجنون، كيف تشتري في هكذا أماكن البعيدة والآن أصبحت في
الله.
في وسط المدن
وغالية
وغالية ويعني أثرى أصحابها ثراء فاق ثراء الأثرياء بسبب هذا التملك البعيد والتوسع السريع الذي أوصل المدن إلى تلك الجهات. ومن يعرف المدن يا أخي، من يعرف مدننا، من يعرف مدننا قبل 20-30 سنة يعني بالأقصى 40 سنة سيعرف أنه نحن الآن في وضع مختلف عما كان عليه من حيث السعة ومن حيث الخدمات ومن حيث توسع المدن بشكل مو طبيعي. يعني وأنت تلاحظ يعني على سبيل المثال مطار الرياض وين كان؟ المطار الموجود الحالي وين كان
بالنسبة
مطار الملك خالد، جامعة الملك، جامعة الإمام، وأين كان؟
صح. الآن بعيدة جدا،
يوشك أن
تجاوزها الآن
البنيان، تجاوزها في بعض الجهات ويوشك أن يصل إلى المطار. مثل جدة لما كان المطار القديم في وسط البلد وثم وضع في هذا في شمال جدة، الآن تجاوزه البنيان بمراحل للمطار الداخلي والدولي، هذا كله
توسع سريع جدا
سريع جدا ولا زال. ولازال مما استوعب أراضي واسعة كانت إما محيات أو ملك لأشخاص وأفراد.
جميل.
فهذان السببان الرئيسان يمكن أن يقال إنهما من الأسباب الكبرى لوجود مثل هذه المشكلة.
طيب قضية الآن مشكلة الأراضي البيضاء شيخ خالد، يعني هل هي مشكلة حادثة يعني خلال 10-20-30 سنة، أو هي مشكلة تعتبر مشكلة قديمة مثلا في التاريخ، يعني في تاريخنا الإسلامي مثلا كانت موجودة عند السلف في تاريخ الدولة الأموية العباسية كانت موجودة، أم هي لا فقط في المنظور القريب يعني اللي عمره مثلا 200 أو كذا ما ندري عنها ما كانت موجودة؟
هو أخ الكريم فيما يتعلق بتاريخ القديم أنا ما سبق يعني أجل الدراسة واطلعت على هذا، لكن ثمة إحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أراضي كانت خارج البوريان.
لكن كمشكلة يا شيخ كمشكلة هل كانت موجودة أو لا؟ هذا سؤالي.
ما أستطيع أن أتكلم بهذا لأنه نحتاج إلى استقراء تاريخي.
جميل.
لمعرفة الجواب على هذا الإشكال. لكن يبدو لي أنه هذا الإشكال يقترن بكل مدينة طرأ عليها تطور، يعني تطور مفاجئ، تطور سريع، تطور غير متوقع، فهذا بالتأكيد أنه سيواجه هذه المشكلة. لكن لو قلنا يعني هل هي حادثة في 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 وقتنا المعاصر الآن يعني في الأيام القريبة في 10-5 سنوات الأخيرة، أم أنها رافقت نشأة الدولة؟
نعم.
الجواب لا، هي رافقت نشأة الدولة فهي قديمة، ولذلك يعني
بس ما كانت ظاهرة يا شيخ.
لم تكن ظاهرة. لماذا؟
ما كانت سبب مشكلة
لأمري، لأنه كانت خارج البنيان، هذا واحد. لم تكن داخل البنيان. لم تكن هناك مشكلة إسكان.
أيوة أحسن.
فلهذين السببين ما طفت، ولذلك أنا قلت إيش لما جاءت هذا التوسع وصار فيه إلحاح وصار فيه تفكير وتخطيط للمدن ودراسة لما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات، أصبح هناك حس إنه هذه مشكلة.
صحيح.
كيف نعالجها؟
صحيح.
ما هو طريقة التخلص منها؟ وطافت المشكلة، كانت مشكلة موجودة.
اللي يملك الآن يا شيخ عقب 20 كيلو، الآن 20 كيلو على الرياض أو 30 كيلو على الرياض مثلا خارج العمران، قد ما تصير مشكلة الآن، لكن يمكن بعد 20 سنة تصير مشكلة كبيرة.
ممكن.
إذا توسع العمران بالذات منطقة الشمال وجهة الشمال.
ممكن.
قد تكون مشكلة هناك.
ممكن. ولذلك يعني أنت يعني حتى تعرف إنه هذه المشكلة ليست حديثة. يعني ممكن طالع بعض التنظيمات السابقة، يعني الدولة حاولت معالجة هذه المشكلة بأنواع من التنظيم المتقدم. يعني أنا عندي يعني مثلا في مرسوم ملكي عام 1365 يشير إلى إشكالية الأراضي البيضاء. يعني هذا مثلا المرسوم الملكي بتاريخ 15-9-1315 يقول إن الأراضي البيضاء 1365 هجرية، يقول إن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها صك شرعي يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكا للحكومة. هناك تنبؤ بالمشكلة منذ ذلك الوقت ومحاولة للمعالجة منذ ذلك الزمن واستباق لهذه المشكلة، حتى أنه فيه مثلا هنا يقول ولأنه حصل توسع في الإقطاع بالنسبة للأراضي ورغبة منه، هذا مرسوم ملكي، ورغبة منه في تحديد هذه الأمور لتوفير أكبر قدر للمحتاجين للسكن، فقد أمرنا بإيقاف الإقطاع والمنح اعتبارا من تاريخ أمرنا هذا. هذا عام كم؟ 10-8-1400، يعني قبل 36 سنة.
أوقفت.
لماذا؟ لأنه إيش يعني أمرنا، لأنه حصل يعني حصل نوع من الاحتكار، إنه الأراضي أصبحت فيها
استغلت يعني تقريبا.
وهناك حاجة يعني حاجة واسعة من حاجات الناس، فأوقف هذا الإقطاع والمنح التي للأراضي الكبيرة التي تسمى المنح السامية من عام 1400.
جميل.
هذه معالجات استباقية. إذن المشكلة ليست عام 1430 ولا 25 ولا 20،
قديمة،
هي من
يعني من
نشأة الدولة من 1365
في مرسوم
يتحدثون عنها في 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 المراسيم الملكية للمعالجة والاستباق المشكلة. لكن
جميل.
يعني هذا لم يوقف، لأن هناك يعني تعرف أي نظام ثمة ثغرات، ثمة إشكالات، كما أني ذكرت أنه ليس السبب الوحيد هو قضية التملك، هناك تسارع في توسع المدن هو سبب أيضا من الأسباب لهذه المشكلة.
طيب شيخنا، نحن نريد أن نتكلم أيضا عن حجم هذه المشكلة الآن لما أطرحها. يعني أنا وقفت على بعض النسب يعني الأراضي البيضاء في المملكة في بعض المناطق قصب مخيفة جدا. نريد أن نأخذ يعني حجم هذه المشكلة، لكن هذه انتهى بس بنأخذ مداخلة ثم نعود إليك.
طيب.
معنا المهندس مذكر القحطاني، السلام عليكم مهندس.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالرضا يا مرحبا، الله يحييك.
سعيدين بك، أنت ما شاء الله رجل عقاري ومتخصص يا مهندس مذكر.
لا أولا لست عقاري، الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
أنا مهتم بمجال السكن والأراضي.
جيد. طيب. نحن نتكلم مع الدكتور خالد المصلح حول قضية الآن الأراضي البيضاء وحلول مقترحة لهذه. لو وقفنا على بعض الأسباب منكم وتحديدا في تخصصكم الحلول المقترحة للإسكان، حل مشكلة الإسكان مهندس.
طيب
تفضل.
أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك أخ عبد الله، وأنا الله سعيد جدا وأحيي شيخنا الفاضل الشيخ خالد المصلح. وأنا صراحة سعيد أني أتكلم بحضرته، وأهلا اللي أنا أتكلم في هذه المواضيع بحضرة شيخنا الله يحفظه.
الله يحييك.
منكم نستفيد
لي هذا الموضوع يا أخوان. ودي بس أعطي بعض النقاط المعينة في قضية هذا الموضوع. لأنه كما يعرف المشايخ والفقهاء أنه الحكم على الشيء فرع عن تصور.
صحيح.
فالنقطة الأولى اللي ودي بس أنه يعني حتى نستطيع أن نشخص هذه المشكلة، نبين أن الأرض منتج يختلف عن أي منتجات أخرى. هو ليس مثل الجوالات أو التلفزيونات أو الأقلام ممكن أنها تصنع، فهي منتج غير متجدد. يعني أنه إذا وجد نطاق عمراني معين أو بأي شكل من الأشكال فإننا لا نتجدد، وبمجرد أن يتم الانتقاص من عدد هذه المنتجات اللي هي الأراضي فيكون هناك ارتفاع في السعر. فنحن أمام مشكلة من جانبين، هناك مشكلة الطلب على هذه الأراضي، وهناك النمو السكاني للمدن أو للمواطنين بشكل عام. هذه النقطة. النقطة الثانية أننا لابد أن نفرق في حينما نشخص هذه المشكلة بين نوعين أو قسمين أو شيئين في موضوع الأراضي. لابد أن نخرج المدن الرئيسية من النقاش، لأن المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم هي لديها نفس المشكلة، بل المدن النامية مثل باكستان أو حتى جاكرتا أو المدن دكة أو بنغلاديش تجد أن العواصم المدن الرئيسية مرتفعة الثمن. والسبب كما ذكر شيخنا جزاه الله خير، حتى عنده ما شاء الله معلومات هندسية، أنه النطاق العمراني هذا مثل المشنقة لأي مدينة.
نعم.
فمتى ما وضعت النطاق العمراني حول مدينة معينة فأنت أيضا ترى تزيد من المشكلة وتصب النار الزيت على النار.
نعم.
فكل ما صار هناك بيع وبناء في هذا داخل هذا النطاق العمراني تنقص قيمة عدد الأراضي البيضاء المعدة للسكن أو الأراضي المخصصة للسكن، فترتفع السكن فيرتفع سعرها. لكن انظر الآن حولينا، يعني في المزاحمية مثلا، لو خذينا منطقة الرياض،
نعم،
المزاحمية ولا ملهم ولا حريم، الأراضي رخيصة، يعني تجد أنه الأرض تجد أن بحوالي 160 ألف إلى 200 ألف ريال، لكن داخل المدينة تجدها بمليون ريال.
صحيح.
هذا جانب. النقطة الثانية، نعم هناك احتكار للأراضي البيضاء لعدد وفئة قليلة من الناس.
نعم.
وليس كل الناس، وهناك مبدأ اسمه مبدأ بريتو، يقولون هذا فقيه فرنسي كان يقول 80% من النتائج سببها 20% من الأسباب.
صح.
فالاحتكار لدى فردين 13 وبمساحات واسعة في منطقة الرياض مثلا، فلماذا لا نحل هذه المشكلة ابتداء ونشتري من هؤلاء؟ أي شيء، أنا لا أعلم كيف طريقة الحل معهم.
نعم.
لكن إنه هذه الأراضي تخصص المواطنين وتطور وتقسم. أنت إذا حليت هذه المشكلة، وأنا أقولها بكل ثقة،
نعم،
راح تحل 80% من المشكلة في 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 المدينة.
يعني المشكلة دكتور، عفوا، المشكلة المهندس ليست في البناء، المشكلة في الأرض.
طبعا المشكلة عندنا في الأراضي. الأرض تمثل، كانت قبل حوالي 10 سنوات يا أستاذ عبدالله، تمثل 30% من قيمة المسكن. الآن الأرض تمثل 50-60% من المسكن، وهذه مشكلة كبيرة وعويصة جدا. وصاروا الناس طبعا يعني يأخذون أراضي صغيرة ويقسمونها، وصارت يعني حوالي على 200 وعلى 250 متر إذا وجدت أرض في 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 منطقة جيدة، وتصير بسعر حوالي 700-800 ألف. النقطة بالنسبة نأتي إلى الحلول.
نعم.
الحلول كما ذكر شيخنا تابعته جزاه الله خير، وهذه نظرة الشرعيين دائما ما شاء الله نظرة ثاقبة، ويرون بنور الله عسى الله يوفقنا وإياهم.
نعم.
أن الحلول يجب أن لا تكون فردية، وأن لا تكون من جهة واحدة، يجب أن تكون الحلول لها نظرة استراتيجية عامة. هي قضية سياسية نعم، قضية أمنية، قضية تنموية، قضية تنظيمية، قضية ثقافة.
نعم.
أيضا
جميل.
لابد أن يكون المواطن عنده ثقافة في قضية السكنة في المدن الكبيرة.
ممتاز. سأل بك لو أخذناها واحدة واحدة الحلول سريعا. نعم. الله يرضى عليك.
نعم.
نعم.
طيب بالنسبة للحلول، أنا أقترح، وهذا أنا طرحته حتى في برنامج، عندنا برنامج اسمه بيتك عامل.
نعم.
عن حلقات البناء، وبدأنا بالأرض، اقترحت حل لا يكلف الدولة ولا ريال واحد.
نعم.
وهو أنه نأتي إلى الأراضي البيضاء هذه، سواء خارج المدن، وليش ندخل داخل المدن، بل خارج المدن، ننشئ مدن وحواضر خارج المدينة، مدينة الرياض الجديدة مثلا على بعد 50-60-70 كيلو، ثم نأتي إلى تصميم وتخطيط هذه الأراضي الضخمة تخطيط عمراني جميل، وليس تخطيط عقاري
يسمونها الوحد،
بحيث أن نقول 50% من هذه الأرض خدمات وحدائق كما يفعل التجار العقاريين الكبار. ثم نطلب الدولة، تطلب الدولة من القطاع الخاص أن يطوروا هذه الأراضي في مقابل أن يتملك المطور العقاري القسم التجاري مثلا من هذه.
طيب.
الأراضي.
مهندس مذكر. نعم. الشيخ خالد الذي سؤال حول قضية. طيب. الآن عدم تفضل الشيخ. نعم.
يعني هو الإشكالية أستاذ مذكر فيما يتعلق بأنه يعني أنا اللي لمست من خلال التشخيص والحديث أنه. نعم. يعني أنت تقول خلاص الأراضي البيضاء اللي داخل المدن ما لنا فيها سنع.
لا
خلوها لا. يعني خلوها كما هي. وذكرت في هذا أنه هذه مشكلة ليست خاصة، وهذا صحيح ليست خاصة بنا، موجود في مدن العالم كلها العواصم، فخلنا ندرسها في غير المدن الكبرى. هذه قضية. القضية الثانية أنه الحل الذي تفضلت به يعني
بناء الحواضر،
يعني في النهاية أنه سيكلف الدولة، يعني سيكلفها من وجه ما، قد لا يكون كلفة عالية لكن هناك كلفة أمنية. يعني أنت لما ترسل رجال أمن الصحة يعني هناك كلفة لما يكونوا في نفس المدينة، غير لما توفر أمن في مدن بعيدة أو خارجة.
طيب
أنا أجب سريعا يا شيخ بدقيقة لو سمحت يا مهندس.
أولا بالنسبة للأراضي اللي داخل منها، أنا لم أقول أنها تترك، أنا قلت تشترى من الدولة وتوزع على المواطنين بحيث أنها تخفف من مشكلة الأرض داخل الأراضي داخل المدينة.
نعم.
أما من ناحية المدن فأصلا عندنا مدن يعني حواضر، وهذا يعني تجربة عالمية، يوجد مدن الآن خارج المدن الكبرى مثل مصر الجديدة والثانية وجميع المدن حتى في أمريكا. هذا الدولة ما أتوقع أن عندها إشكال في قضية التطوير.
نعم.
بل إنه أنا قلت أن التطوير يكون على القطاع الخاص فقط، تطلب الدولة، نطلب ربط هذه المدن بالقطارات وبالطائرات وبالطرق السريعة، حتى يمكن أن الواحد يداوم مثلا في أو يسكن في ملهم أو على بعد 80 كيلو ويجي هنا للرياض في خلال نص ساعة بالقطار مثلا.
نعم.
فهذه الحقيقة.
شكرا لك مهندس. شكرا.
نعم.
شاكرا لك.
الله يحفظ.
شكرا. شكرا مهندس مذكر القحطاني، شاكرا لك هذه المداخلة. شيخنا ودنا حقيقة نأتي على أكبر قدر من أنا إذا بتعلق، لكن سألت عن قدر حجم المشكلة، تقدير حجم المشكلة، كم تشكل مشكلة الأراضي البيضاء عندنا بالسعودية؟
يعني أنا قرأت في هذا الموضوع وهناك نسب متفاوتة. أعلى ما قرأت في على سبيل المثال فيما يتعلق بمنطقة الرياض إنه نسبة 78% أراضي بيضاء. طبعاً
78 أراضي بيضاء.
أراضي بيضاء يعني حسب الدراسة اللي قرأتها، وأنا يعني
خطيرة هذه
يعني، لكن هو الإشكالية إنه بعض الدراسات الله يسلمك المعيار الذي ينسب إليه 7 بالنسبة ليش لما تكبر المساحة ستكون نسبة ستكون نسبة قليلة. لما تضيق المساحة مساحة النطاق العمراني مثلا تحصل على نمط ستكون نسبة عالية. فبالتالي يعني لما تنسب إلى 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 أرض واسعة ستكون ضئيلة.
لكن 70 تظل عالية
عالية ويعني هناك من يقول أقل من هذا. لكن في كل الأحوال
حتى وكانت 50% شيء
يعني أقول لك في كل الأحوال
أنا قرأت أنها 43 بعضهم يعني 50% أو شيء من هذا
لنقول 30% خلينا ناخذ بالاقل واقتدي باضعافهم 30% 30% ليست نسبه يعني يسيره من يعني ثلث المدينه ثلث المدينه
وفي كثافه سكانيه
وفي كثافه يعني سكانيه وفي هذا الذي نراه الازدحام والاكتظاظ يعني مشكله في كل الاحوال. فانا اقول يعني يعني هي مشكله سواء كانت نسبتها عاليه او نسبتها متدنيه هي في كل الاحوال مشكله تحتاج الى حل.
طيب عفوا يا شيخ انا اظنكم كان لكم رؤيه يعني شرعيه حول قضيه الان امكانيه المساهمه في حل الاراضي البيضاء. انا قبل ذلك يعني قبل ان اطلب منكم يا شيخ بعض الحلول المقترحه السؤال هل فعلا في تحرك بشكل يعني على مستوى الاقتصاديين على مستوى مثلا هيئه كبار العلماء على مستوى الدوله بشكل عام لحل هذه المشكله؟
بالتاكيد هناك يعني تنادي لحل المشكله وطرح الموضوع على طاوله البحث عند هيئه كبار العلماء في جميل. المملكه واحال الامر الى الجهه الاقتصاديه لدراسته ثم يعني صدر القرار من او التوجه من المجلس الاقتصادي
نعم.
للتنميه بالتوجه الى فرض رسوم يعني معنى القضيه حاضره عند المسؤولين بالتاكيد يعني تبحث شرعيا وتبحث اقتصاديا واتخذ فيها اجراءات
الرسوم جزء من الحل او لا
هو احد الحلول المقترحه
أيه.
والا في الحلول التي اقترحت كثيره يعني هو الاخ استاذ مذكر قبل أيه. قليل ذكر قضيه الشراء
أيه.
لكن هناك ثمة
مكلفة يا شيخ انا معشان خدخته هو مهندس وابخص مني لكن هم مكلف ايضا للدوله يا شيخ ليه عفوا يا شيخ لما تكون عندك الان مساحه بهالحجم هذا مستغل منها الان 30% استغلال الان عندك النسبه 78 30% و80% غير مستغله ليش اروح انزل برا؟
طيب هو ما ذكره حل يعني الشراء هناك هذا يعني في شيء جانب هناك من يطرح انه هذه يعني يقال لملاكها اما استثمروها ولا تنتزع منكم اذا كنتم قد محتموها لان المنح انما تمنح لاجل
مصلحة يعني.
المصلحه فاذا كانت معطله وعبء على البلد فمن السياسه الشرعيه ومن صلاحيات ولي الامر انه ينتزعها من اصحابها لانه انما منحت لاجل تنميتها فاذا كان سيعطلها تسترجع يقال لهم اما ان تنموها وتطوروها عقاريا بما يحقق مصلحه البلد وسد حاجه الناس وإما تسحب هذا طرف وهذا طرف يعني,
أيوة.
يعني هي
لكن رؤية شرعية شيخ
يعني هي على كل حال كلها ممكن أن تدرس شرعيا يعني وينظر يعني الحلول المقترحة في هذا الموضوع اقترح مسألة الانتزاع انتزاع هذه الأراضي من ملاكها إذا لم يحيوها ويعطوهم مهلة لذلك الأمر الثاني الشراء
حول هذه هي فيها مشكلة ولا يا شيخ انتزاع الملكية فيها مشكلة كبيرة يعني
مسألة انتزاع الملكية إيه؟ طبعا هذا ينظر يعني هو اشكاليته قد تاتي انه اصلا الذين تملكوها ماتوا وانتقلت لورثه وبالتالي هنا سنصطدم انه هؤلاء لم ملكوها بالميراث لا بالاحياء إيه؟ ففيه اشكاليات لكن الكلام نحن الان لا نناقش يعني فقهيه هذه الحلول انما هي مطروحه ولها إيجابيات وسلبيات ومناقشات ومجيزون ومانعون ما في حل أجمعت عليها الآراء تمام يعني كل الحلول المقترحة هي حلول يتنازعها وجهات نظر الفقهاء قد يكون يعني جمهور وقلة وقد يكون كفتان متعادلتان إنما هي كلها تحت النظر الفقهي وفي هذه الحال يعني ولي الأمر له أن يختار ما يراه صالحا إذا كانت المسألة بهذه الصورة من حيث اختلاف وجهات النظر ولكل قول ما يسنده.
طيب أنا سنقف على قضية الآن الحل المقترح من قبلكم يا شيخ لكن بعد هذه المداخلة الأخيرة الأستاذ خالد الماجد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
حياك الله أخوي عبد الله وحيا الله الشيخ الدكتور خالد.
الله يحييك.
أهلا
وسهلا.
الأستاذ خالد، أنت ما شاء الله رجل عقاري ولك خبرة في هذا المجال، إن في دقيقتين أو ثلاث أذنت لنا الإجراءات اللازمة يعني المفترض اتخاذها من قضية فك احتكار الأراضي البيضاء.
أحسن. فيما يتعلق بالأراضي البيضاء لا شك أنه موضوع يؤرق كثيرا الجهات الحكومية وكذلك المواطنين، حلها يعني ليس بالسهولة، وخصوصا ما نعرف أن سوق العقار ضخم جدا جدا. نعم. ويصعب السيطرة عليه، ولكن تناول الموضوع وحله على مراحل لا شك أنه سيكون له أثر في النهاية وسيوجد نتيجة لا بأس منها. يصعب اختزال المشكلة وحلها في عجالة، لكن ممكن حنا نشير إلى بعض النقاط التي أراها من وجهة نظري.
نعم.
أنها ستساعد في حل هذه المشكلة.
نعم.
من ضمنها وأولها هو إيقاف المنح، وهذا موضوع مهم جدا وأتوقع أنها منتهي هذا الأمر
من 1400.
الثاني جباية. نعم.
من عام 1400 هذا. نعم. صادر في قرار.
نعم. جباية الزكاة على الأراضي البيضاء لصالح خزينة الدولة مهم جدا.
ممتاز.
فرض رسوم تدريجية على مراحل وفق ضوابط مدروسة يراعى فيها سعر المنطقة، بحيث ينتهي هذا الاتجار الجشع خلال عقد من الزمان. ما تستطيع أن تحل هذه المشكلة في سنة أو سنتين. إلزام أصحاب الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تسويرها والمحافظة عليها، توجيه الناس عموما والمستثمرين إلى بدائل عن الاستثمار. تقريبا 70% من استثمار المواطنين في الأراضي، وهذا جزء من المشكلة. يجب أن يوجه الاستثمارات بديلة، الصناعي، الزراعي وغيرها.
نعم.
يعني هذه هي
جزاك الله خير.
أتوقع أنها حلول.
شكرا.
على عجالة.
شكرا أستاذ خالد الماجد رجل أعمال وعقاري. شكرا لك. شكرا لك شيخنا. نرد بالتعليق أو قضية الآن، عفوا، هو لما ذكر قضية جباية الزكاة، أليست جزءا من الرسوم تعتبر؟
لا
هي
لا فرق،
مختلفة،
هي حل مختلف.
هي
الرسوم أيضا، الرسوم هل هي رسوم حقيقية أم أنها غرامة، هذه سنتي عليها.
نعم.
لكن الكلام أنه هناك فرض مبالغ مالية على الأراضي، هذا حل.
ممتاز.
حل الثاني جباية الزكاة اللي طرحها الأستاذ خالد. الثالث التسعير بوضع سقف لهذه الأراضي لقطع طمع الملاك أنه تزيد الأسعار، هذا حل ثالث. الشراء اللي طرح، انتزاع الملكيات، هذا حل خامس. ما يتعلق بإلزام يعني الحلول الأخرى، يعني هناك حلول تكميلية وليست حلول أساسية رئيسية، يعني مثلا إلزام أصحاب الأراضي البيضاء بتسويرها، هم بيسورونه ويستأنسون، يقولون جزاكم الله خير إنكم خليتنا نسويرها، لكن لن يحل المشكلة.
لا، وفيها خطورة يا شيخ، خطورة أمنية بعض المرات.
ممكن يكون هذه في إشكاليات أمنية أخرى، لكن أنا أقول إنه هذا لن يحل المشكلة. الأراضي سواء كانت بياض أو عليها سور، هي في النهاية معطلة عن الاستثمار. ففي بعض الأشياء يعني مكملة، توجيه المواطنين إلى الاستثمار البديل صحيح بالتأكيد، لكن عندما يصطدم الناس إما أسهم وإما أراضي سيكون الاستثمار مراوحة بين هذين البابين، وهذا الواقع. إذا نزلت الأسهم راحوا للأراضي، وإذا طاحت الأراضي راحوا للأسهم، يعني هذا واقع الاستثمار الموجود في على المستوى الواسع، المستوى العام، الذي يعني حتى اللي عنده قرشين ما هو واسع المال يراوح بين هذين البابين، بين الاستثمار في الأراضي والاستثمار في إيجاد بدائل، بالتأكيد أنه مهم. طيب. وهذا يعني ليس حلا مباشرا للمشكلة، إنما هذا جزء من حل.
شيخنا عفوا، في قضية الآن البيع مثلا، إذا يعني فرض أو الدولة ضغطت على مثلا التاجر المحتكر مثلا بيع الأراضي، ليه صار في تلاعب؟ مثلا قضية يعني ما أدري وش الرؤية الشرعية فيها، أن تاجر يبيع على تاجر والتاجر الثاني يبيع على تاجر، فقط ما بينهم تدوير هذه الأرض،
يعني هو شوف ما في نظام ولا
قرار
إلا وثمة حيل، يعني الأحكام الشرعية فيها تحيل، وهي أحكام رب العالمين نزلت بالقرآن والسنة، لكن دور أصحاب النظام المشرفون عليه هو سد الثغرات وهذه الثغرات قد لا تبدو من أول الوقت، قد تبدو مع الممارسة. فعندما يوجد ما يحتاج معه إلى تنظيم يمنع نوع من التلاعب، نوع من التحيل، فعند ذلك حيا هذا به. وش المانع أنه يحدث النظام لإغلاق المنافذ والثغرات التي تبين؟
لكن شرعيا، لكن شرعيا يا شيخ، أو يقطع الأراضي مثلا إذا عندها مليون يقطعها قطع صغار مثلا بدون ما يفرض عليها رسوم أو
هو يا أخي مسألة شرعيا يعني هو الإشكالية يعني
إذا كان النظام يقول ما في شيء في الشرع يمنع بعضهم من شيء.
وش ما في الشرع يمنع إيش؟
أني مثلاً هالأرض أني أملكها وإني أقطع.
ما في الشرع في الشرع أن شيء يمنعك من التملك بالتأكيد. لكن لما يكون تملك لشيء يترتب عليه مفسدة وضرر. وقال لك يا أخي ترى هذا يترتب عليه إشكالية، حلها المشكلة، نعطيك مهلة، نساعدك، وش تبي؟ ويصر على تمسكها بمساحات شاسعة قد تصل إلى عشرات الكيلومترات. في بعض الأحيان في داخل المدن وليس في خارجها، وتصبح عثرة على في 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 طريق الناس. بالتأكيد إنه يعني لولي الأمر أن يتدخل بما يدفع الضرر عن الناس.
طيب شيخنا، حقيقة يعني فرض الرسوم ما هي حقيقة فعلا فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يعني كحل أو كرؤية شرعية؟
يعني هو الحقيقة إنه يعني أنا لا أرى أنها رسوم، هي ليست رسوم، تسميتها رسوم لا تنطبق على الاصطلاح الاقتصادي المالي، لأن في المالية العامة والاقتصاد تطلق الرسوم على الأموال التي تؤخذ مقابل خدمات. يعني أنت تقدم له خدمة وتأخذ عليها رسم. أما فيما يتعلق بوضعنا الحالي نحن، وليس هناك ليس هناك خدمات مقدمة لأصحاب هذه الأراضي، إنما ما يفرض عليهم من مال هو لدفعهم إلى استثمارها وتطويرها، فهو نوع من الغرامة على تعطيل هذه الأراضي. ولذلك هي في الحقيقة
الغرامة كان خطأ يا شيخ، يعني
طبعا هو خطأ،
يعني ممارسة خاطئة من المحتكر.
هذا هو الواقع، إن هي ممارسة خاطئة تحتاج إلى معالجة، والمعالجة هو إنك إذا ما طعت
نفرض عليك غرامة،
نفرض عليك ما يحملك ويدفعك على إصلاح الأمر أو تحويض المجتمع عن هذا الخطأ الذي حصل.
طيب.
مثل تمام مخالفة الإشارة، مثل التأخر في بعض الأمور التي تطلب من الإنسان فيفرض عليهما. طبعا طيب. هذا تكييف الفقهي.
أيوة أنا أسأل عنه.
نعم هذا تكييف الفقهي ممتاز. يندرج ضمن ما يعرف بالتعزير بالمال، حكم التعزير بالمال، هل يجوز التعزير بالمال؟ هل لولي الأمر أن يعزر أحدا من المخطئين بفرض غرامة مالية؟ هذه المسألة واقعا محسومة، أنه هناك تعزير بالمال، المخالفات المرورية تعزير بالمال، المخالفات العقارية تعزير بالمال، المخالفات البلدية في تعزير بالمال. إذن واقعيا محسومة القضية، أنه فيه أنظمة كثيرة تعزير بالمال. لكن من حيث النظر الأصلي للقضية الفقهية، هل يجوز التعزير بالمال؟ الفقهاء لهم قولان، والراجح من هذين القولين هو جواز التعزير بالمال إذا كان ذلك يترتب عليه تحقيق مصلحة،
اللي هو فرض الرسم،
رسم يعني فرض غرامة. يعني تسميتها رسم مثل ما ذكرت ليس دقيقا، مع أنه لا مشاكل باصطلاح بعضهم يطلق على الغرامات رسوم، ما في مشكلة، لكن ينبغي أن يوضح أنه هذا ليس مقابل خدمة، إنما هذا عقوبة أو هذا تشجيع لأصحاب هذه الأراضي أن يتخلصوا منها.
كان تأديب يا شيخ، كان نوع من التأديب يعني على هذا هذا الجرم،
على نوع من التحفيز
ممتاز
على استثمارها.
طيب آخر نقطة يا شيخنا، قضية الآن الأراضي البيضاء الآن هي التي يملكها الأفراد أو الشركات، طيب اللي الأراضي التي تملكها الدولة هل تعتبر تسمى فيها يعني مشكلة أراضي بيضاء؟ أو فقط خاصة باللي يملكها مثل الأفراد أو
الشركات؟ الأصل في هذه المشكلة هو ما يملكه الأفراد، ما أراضي الدولة التي داخل يعني داخل المدن وإن كانت واسعة لا تشكل مشكلة، وبالعكس الدولة تبادر إلى تخطيطها، وإذا كان فيه تأخر فهنا يسأل المتأخر. مثل على سبيل المثال مطار جدة القديم ومساحات واسعة وسط مدينة،
صحيح.
لما أنقل المطار ماذا جرى؟ البلدية الدولة وجهت بتخطيطه وتوزيع، والآن أحياء موجودة. يعني إذن هذه أرض بيضاء، لكن كانت يعني كانت تحت لخدمة معينة، زالت
الدولة حولتها.
فبالتالي الدولة يعني ليست، ما أظن أن المشكلة في تملك الدولة لأراضي واسعة في وسط المدن، الإشكالية هي في تملك أفراد لأراضي واسعة وتعطيلها عن التطوير العقاري.
ممتاز شيخنا. سمعت يعني رقم خيالي 2.5 تريليون ريال هي قيمة الأراضي المجمدة الآن بدون لا تنمية ولا استثمار. يعني مبلغ ضخم جدا الآن في أراضي
طيب مثلا هو صحيح منها. لكن أنت لو تحسبها بعد النزول اللي حاصل 30% الآن نزول قيمة العقار في العام الماضي طيح منه 30%، فهو نسبة كبيرة بالتأكيد. بس الله يصلح الحال ويبارك في القرار ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخير.
شكرا لكم دكتور. شكرا لكم دكتور. أنا والله ودي أطل معكم لكن أعرف أن لديكم ارتباط. شكرا الله لكم. شكرا لك دكتور خالد. أيها الأخوة بسكون جميعا نشكر ضيفنا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم. نشكركم أنتم أيضا. نذكركم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله. حفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.